أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل كلامنا إلى تفسير سورة الإخلاص. أما البسملة فقلنا إن تفسيرها قد تقدم. قل هو الله أحد. قل أيضا تفسيرها قد تقدم. قل أمر بالقول. هو الله أحد، المعنى اللغوي لكلمة هو ظاهر لا يحتاج إلى بيان. الضمير إما أن يكون ضمير الشأن، وضمير الشأن كلمة خاصة باللغة العربية. هذه الكلمة هي أربع كلمات ضمير الشأن، يقولون ضمير الشأن وضمير القصة، لأنه يأتي المفرد المذكر ضمير الشأن، ويأتي أيضا المؤنث المفرد وهو ضمير القصة. ضمير الشأن في اللغة العربية يؤتى به للإيذان والإعلام بأن الذي سيأتي من بعده، الحديث الذي سأذكره بعد هذا، حديث مهم فتنبهوا له. هذا معنى ضمير الشأن. الله علم للذات. الكلام في تفسير كلمة الله تقدم في تفسير البسملة، لأن اللفظ وارد فيها. قل هو الله أحد. أحد قيل القائل هو الشيخ الطوسي رحمه الله من علمائنا، توفي سنة 460 للهجرة، أن أصل كلمة أحد هو وحد، وأن المعنى قريب من معنى واحد، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله بين فارقا بين كلمة واحد وكلمة أحد. الشيخ الطوسي رحمه الله قال كلمة أحد تستعمل في سياق الإثبات، في الجملة الإثباتية، وتستعمل في سياق النفي، وإذا استعملت في سياق الإثبات وصفا للذات فلها معنى خاص يختلف عن معناها إذا جاءت في سياق النفي. فإذا قلت الله أحد، فكلمة أحد في هذه الجملة يختلف عن كلمة أحد في قولك ليس في الدار أحد. هناك كلمة أحد أي في مقام الإثبات لها معنى يغاير معناها في سياق النفي. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان قال المعنى واحد، ولكن سياق الإثبات يختلف عن سياق النفي. سياق الإثبات يثبت أن الله سبحانه واحد بوحدانية خاصة، لأن أحد بمعنى واحد في الجملة ليس بنفس المعنى بالدقة، وإنما هو بمعنى قريب من معنى واحد. الفرق بينهما أن أحد ليس له ثان ولا ثالث، وأما واحد فله ثان وثالث. ومن هنا فإنك لو قلت في سياق النفي ليس في الدار واحد، لم يفهم من هذا القول إلا نفي وجود شخص واحد بقيد الوحدة، فيصح أن تقول ليس في المسجد واحد باعتبار أن الذي يوجد في المسجد عدد كثير ليس واحدا. فإذا يصح أن تقول ليس في الدار واحد إذا وجد عدد كثير في الدار، ولكن هل يصح أن تقول ليس في الدار أحد وفيها عدد كثير؟ هل يصح أن نقول ليس في المسجد أحد؟ هل هذا القول صادقا؟ ليس صادقا. إذن يوجد فرق بين واحد وأحد. السيد صاحب الميزان رحمه الله من اختلاف صحة استعمال كلمة واحد مع عدم صحة استعمال كلمة أحد فيما إذا وجد أكثر من واحد في مكان، يقول هذا منبه على وجود فرق بين كلمة أحد وكلمة واحد. أما الشيخ الطوسي رحمه الله فله نظر آخر. قبل أن نكمل الحديث في الفرق بين النظرين، لأن الفرق قد يكون محتاجا إلى دقة، نتركه إلى آخر البحث. بعض الأبحاث نحاول أن نبسطها قدر ما يمكن، إذا تمكننا هذا من لطف الله علينا وعليكم، وإذا عجزنا نحن نبينها بالصيغة العلمية، يأخذها من يأخذها ويتركها من يتركها. فإذا وجدتم أحيانا بعض العبائر فيها صعوبة فلأن المطلب في نفسه فيه صعوبة، نحن نبينه قدر ما يتيسر لنا تبيينه. هذه الفرق بين واحد وأحد نتركها إلى آخر البحث. الله الصمد، كلمة الله متكررة والكلام فيها هو الكلام الذي تقدم في معنى البسملة. الصمد، ما هو معنى الصمد؟ تقدم منا أنه يوجد منهجان في التفسير، منهج يعتمد على اللغة ومنهج يعتمد على المروي. المنهجان في كلمة الصمد يوجبان إشكالا بالنسبة للباحث، والسبب في ذلك أن كلمة الصمد إذا رجعت إلى كتب اللغة تجدهم يختلفون في معناها. ذكر علماء اللغة لكلمة الصمد عدة معان، نأتي على المعاني التي ذكروها. ذكروا لكلمة الصمد عدة معان، ولكن الذي رجحه بعض علماء اللغة وهو الذي يظهر أيضا من علماء اللغة الذين لهم صلة بالأبحاث القرآنية، يوجد من علماء اللغة من له يد في التفسير. سيأتي ذكر بعضهم بالأسماء. هؤلاء رجحوا أن معنى الصمد هو المقصود الذي تطلب منه الحاجات، الذي لا تقضى الأمور إلا عنده. هذا هو الذي رجحه من له شغل، يعني من كان من علماء اللغة ممن له شغل بالتفسير. هذا بحسب كلام اللغة. وأما بحسب الروايات فهو أيضا مختلف فيه. توجد روايات قالت إن معنى الصمد الذي لا مدخل له، لا مدخل له، قد يكون المراد ليس له مدخل مادي، وقد يكون المراد ليس له مدخل معنوي. يقال في الكلام الضعيف هذا كلام مدخول، يعني كلام موهون فيه ضعف يمكن أن يعترض عليه. هذا ما يقتضيه بعض الروايات. وفي بعض الروايات أن الصمد هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له ابتداء يحتمل فيه شيئان: إما أنه ليس جسما من رأس حتى يكون باطنه مجوفا أو ممتلئا، ليس بجسم من رأس، هذا هو الاحتمال الأول وهذا هو الذي يوافق معتقدنا. والاحتمال الثاني الذي يوافق معتقد المجسمة أنه له جسم ولكن جسمه ممتلئ، هذا لا يوافق معتقدنا. هذا ما يقتضيه الطائفة الثانية من الروايات. وأما الطائفة الثالثة من الروايات وهي التي رجحها علماؤنا واقتصر عليها ثقة الإسلام الكليني رحمه الله، اقتصر على الطائفة الثالثة أن معنى الصمد هو السيد المصمود إليه. سنتكلم عن السيد هذه باعتبار أننا عقبنا عليها بالأمس. السيد المصمود إليه. ثم إن الشيخ الكليني رحمه الله على غير عادته، عادة الشيخ الكليني هي أن يذكر الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام ثم لا يعقب، هنا على غير عادته عقب تعقيبا طويلا. حاصل تعقيب الشيخ الكليني أن هذا هو التفسير الصحيح لكلمة الصمد، وأما التفسير القائل بأن الصمد هو الذي لا جوف له فهو باطل وهو تفسير المجسمة. قد عرفتم في حديثنا أننا نحتمل أن يراد بالصمد الذي لا جوف له معنى لا يستقيم مع مذهب المجسمة، يعني يمكن تأويله بوجه لا يفضي إلى التجسيم، لكن الشيخ الكليني رحمه الله قال إن تفسير الصمد بالذي لا جوف له تفسير يوافق أهل التجسيم وهذا باطل. ثم إنه رحمه الله ذكر شواهد من اللغة العربية تقوي أن الصمد هو المقصود الذي يرجع إليه في قضاء الحوائج. هذا محصل الباحث، أردنا أن نوجزه من غير مصادر حتى لا يحصل تشويش بسبب قراءة المصادر. عندما نقرأ العبائر ربما يحدث عند البعض تشويش بسبب طول العبارة أحيانا، فيصير تصير أجزاء البحث متباعدة. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وأصل أحد وحد، فقلبت الواو همزة، وحقيقة الوحد شيء لا ينقسم في نفسه أو معنى صفته. فإذا أطلق أحد من غير تقدم موصوف فهو واحد نفسه، إلى أن قال: ولا يجوز أن يكون أحد هذه هي التي تقع في النفي، هذه التي قلنا يخالف السيد صاحب الميزان فيها، إلى أن قال: وفي قوله الله أحد دليل فساد مذهب المجسمة، لأن المجسمة القائلين بأن لله يدا وحقوا يعني خاصرة وساقا ساقا واحدة، ليس عندهم دليل، هم يقولون نحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، عندهم دليل على وجود ساق واحدة، لا يستطيعون أن يثبتوا ساقين وقدما يضعها في نار جهنم، فلا تقل لعن الله كل من يدخل نار جهنم، هذه كلمة لا تصح، قل لعن الله مثلا كل من عذبه الله في نار جهنم، ربما على أي حال لا يعنينا كيف يرون هذه المسألة، هم يقعون في حيص وبيص فيها. وعنده وجه، وعنده أيدي ليست يد، وعنده عين بل أعين في قضية نوح يصنع الفلك، ليست بعين واحدة، كيف لا ندري، يعني كيف يستقيم هذا مع أن القرآن وصف خلق الإنسان بأنه في أحسن تقويم، فكيف يكون التقويم الذي فيه أعين ليس عينان؟ هل يكون أحسن من تقويم الإنسان فكذبوا القرآن أن تقويم الإنسان هو أحسن تقويم، أم يكون يوجد من تقويمه أحسن حتى على أي حال؟ هذا أيضا لا يعنينا، يعني هم المعنيون بالجواب عن هذا، نحن لا يخصنا هذا. ويهرول، وكيف يهرول بساق واحدة؟ هذا أيضا لا يعنينا. وعليه رداء، هذا الرداء هو رداء الكبرياء، وينازع بالمعنى الحقيقي للمنازعة، يعني كيف تتحقق المنازعة بالمعنى الحقيقي من غير تأويل، لأن التأويل يسمى تحريف عندهم، كيف تنازعني هذا؟ لابد أن يكون بيني وبينك، أجره منك وتجره مني حتى تتحقق المنازعة. يقولون إن بعض العباد ينازعون الله كبرياء. على أي حال، التجسيم باطل لأنه ينافي كون الله أحد، فإن الذي له جسم ليس أحدا، هو مركب. الكرسي ليس أحد لأن له أجزاء، له أرجل وله السقف الذي يكون على الأرجل، هذا ليس أحد، فكيف يكون له وجه وأعين ويكون له خاصرة أو حقو حتى لا نفتري عليهم، وساق وقدم، ومع ذلك يكون أحد؟ لا يعقل، هذا مركب. إذن قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وفي قوله سبحانه الله أحد دليل فساد مذهب المجسمة، لأن الجسم ليس أحد إذ هو أجزاء كثيرة، وقد دل الله بهذا القول على أنه أحد فصح أنه ليس بجسما. وقوله الله الصمد معناه الذي تحق له العبادة أو تحق له العبادة، هو الموصوف بأنه الصمد. وقيل في معنى الصمد، وقيل في معناه قولا، أحدهما قال ابن عباس وشقيق وأبو وائل إنه السيد المعظم، هنا قال السيد المصمود إليه يعني المقصود، السيد المعظم، كما قال الأسدي أو الأسدي، الأسدي الأزدي بالزاي أو الأسدي، الأسدي ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، الصمد يعني المعظم. وقال الزبرقان، الزبرقان من الصحابة، صحابي من مكان قريب من البصرة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلن إسلامه، هكذا قيل في ترجمته. قال الزبرقان: ولا رهينة إلا السيد الصمد. هذا هو المعنى الأول، إذن أن معنى الصمد هو السيد المعظم. المعنى الثاني أن معناه الذي يصمد إليه، يعني يقصد إليه، الذي يصمد إليه في الحوائج ليس فوقه أحد. هذه ليس فوقه أحد ذكرت في كتب اللغة، يقال صمدت إليه، أصمد إذا قصدته، إذا قصدت إليه، إلا أن في الصفة معنى التعظيم كيف تصرفت الحال. ومن قال الصمد بمعنى المصمت، المصمت يعني الذي لا جوف له، فقد جهل الله. المصمت هنا صفة إثباتية لا يمكننا أن ندافع عنها. الذي ورد في الرواية الذي لا جوف له، قلنا إن هذه جملة نافية السالبة تصدق حتى مع عدم موضوعها، لصدق السالبة بانتفاء الموضوع، فيقال لا جوف له يعني ليس له جسم حتى يقال هذا الجسم فيه جوف أو ليس فيه جوف. وأما المصمت فهو الممتلئ، هذا وصف إثباتي لا نستطيع الدفاع عنه، لا يمكننا أن نقول للشيخ الطوسي لنا جواب عنك، المصمت يمكن أن لا يكون جسما، لا مجال لهذا الدفاع، المصمت هو الجسم الممتلئ. إذن قال: ومن قال الصمد بمعنى المصمت فقد جهل الله، لأن المصمت هو المتضاغط الأجزاء وهو الذي لا جوف له، وهذا تشبيه وكفر بالله تعالى. هذا ما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله. نأتي إلى كلام اللغويين. نبدأ كما قلنا بالخليل. الخليل قال: الصمد عن الحسن الذي أصمدت إليه الأمور فلا يعتني فيها أحد غيره، وصمدت قصدت. وفي العربية: الصمد السيد في قومه ليس فوقه أحد ولا يقضى أمر دونه. قال يعني الشاعر: خذها حذيفة، يعني هذا مرخم حذيفة، خذها حذيفة فأنت السيد الصمد، يعني أنت الذي لا يقضى أمر دون رأيك ومشورتك. إذن هذا هو المعنى الأول الذي ذكره الخليل. ويقال، قلنا يوجد خلاف في كتب اللغة في معنى الصمد، ويقال هذا إشارة إلى قول ثاني، لا يزال الكلام للخليل بن أحمد الفراهيدي، قلنا توفي سنة 173 أو 175، ويقال هو المصمت الذي ليس بأجوف. طبعا نحن نغض الطرف عن هذا، يعني عدم الدقة في عبارات اللغويين، فإن المصمت وصف إثباتي، والذي لا جوف له وصف سلبي، ولا يصح أن يكون الإثباتي متحدا مع السلبي. تفسير الإثباتي بالسلبي خطأ من ناحية عقلية، ولكننا نحن نتعامل هنا مع كتب لغة، يعني لا نتوقع منهم أكثر من هذا. هذا المقدار منهم شيء جميل. ويقال هو المصمت الذي ليس بأجوف، والصمدة والصمدة صخرة راسية في الأرض مستوية بمتن الأرض، وربما ارتفعت شيئا. لعل في عرفنا أيضا يقولون أصمد، يعني أثبت، يقولون هذا صامد يعني ثابت. قال: وربما ارتفعت شيئا. لعل كلمة الصمد تستعمل في سيد، أصل استعمال كلمة صمد في سيد مأخوذ من أن الصمد فيه دلالة على الارتفاع، والسيد له علو على عبيده، فيقال من هذا الوجه إنه صمد أي مرتفع، لعل هذا لذاك. وصمدت صمد كذا أي قصد، وصمدت صمد كذا أي قصدت قصده واعتمدته. هذا ما قاله الخليل. الفراء توفي 207 في معاني القرآن. نحن قلنا لا يوجد معاجم لغوية في القرن الثالث. الفراء عنده معاني القرآن، معاني القرآن ليس معجما لغويا، هو ينتفع منه، يعني من أراد أن يحصل المعاني اللغوية من الكتب القديمة الأصيلة، ينبغي له أن يطلع على هذه الكتب، ولكنها هي في الأصل الغرض من تصنيفها ليس تصنيف معجم لغوي، هذا الذي جعلنا نخرج هذه الكتب عن كونها معاجم لغوية. وفي معاني القرآن للفراء: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. في إصلاح المنطق لابن السكيت، توفي 244، والصمد الغليظ من الأرض المرتفع، والصمد السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. ثم قال: قال الشاعر، وذكر بيت الشعر المتقدم. في جمهرة اللغة لابن دريد، توفي 321، سنة وفاة هؤلاء اللغويين نحن نذكرها على استنادا إلى ما قيل في سنة وفاتهم، ليس من شأننا أن نحقق هل توفي سنة 321 و22 بالدقة، هذا لا يعنينا، المهم أن يعرف في أي زمن جاء، في أي قرن جاء، في أوائل القرن أم في أواخره. قال: والصمد من الأرض الصلب الشديد. قال: والصمد اختلفوا في تفسيره. إذن من قديم الأيام علماء اللغة مختلفون في معنى الصمد، اختلفوا في تفسيره، فقالوا: المصمود المقصود في الأمور، من قولهم، يعني مأخوذ من قولهم، من قولهم: صمدته أي قصدته. قال أبو عبيدة: وأنشد ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، عنا به إما وهما اللذان قيل فيهما وقبلي لا يعنينا. قال أبو عبيدة: السيد الصمد في هذا البيت فلان. وقال قوم، هذا هو المعنى الثالث، إذن الصمد من الأرض الشديد، والصمد المصمود إليه، والصمد الذي لا جوف له. إذن هذه ثلاثة معاني في كتب اللغة، والأول أعلى في العرف، والأول أعلى في اللغة وأعرف، يعني المقصود في الأمور، أولى وأعرف. هذه كلمة مهمة من عالم لغوي في أوائل القرن الرابع، يبين لنا معنى الصمد في اللغة ويرجح أحد المعاني. إذن الصمد الأرجح في اللغة من كلام علماء اللغة أنه بمعنى المقصود. وفي الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري، توفي 328، قال أبو بكر: الصمد، الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، وفي تفسيره ثلاثة أقوال، يوجد خطأ في الطبعة على أي حال. قال قوم، القول الأول، قال قوم: الصمد الذي لا يطعم، كما قال جل ثناؤه: وهو يطعم ولا يطعم. والثاني، وقال السدي: الصمد الذي لا جوف له. الثالث، وقال أهل اللغة: أجمعون لا اختلاف بينهم في ذلك، نحن رأينا الاختلاف. على أي حال، مع ذلك هذه كلمة لها قيمتها، أن يدعى الإجماع هذا شيء جيد. وقال أهل اللغة أجمعون، لا اختلاف بينهم في ذلك، الصمد عند العرب السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وذكر ثلاثة معان جعلها معنى واحد، يعني المعنى الثالث الذي ذكره عبارة عن ثلاثة معان: السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يقصد في الأمور كلها. هذه ثلاثة معان جمعها في معنى واحد. وقال إن أهل اللغة متفقون على أن هذا هو معنى كلمة الصمد. واحتجوا بقول الشاعر: سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا، نحن في أثناء الصوم ومبتلون في قراءة الشعر، ولا رهينة إلا سيد صمد. وقال الآخر: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. ما وجه الاحتجاج؟ وجه الاحتجاج أن هؤلاء الرجال الذين وصفوا بأنهم صمد، نجزم أنه لا يقصد منهم، لا يقصد بوصف أحدهم بالصمد أنه لا جوف له، فإن هذا وصف كاذب. هؤلاء رجال، الناس يعرفون هؤلاء أنهم رجال ولهم جوف، لكل منهم جوف، فإذا لا يقصد من لا جوف له. ماذا يبقى؟ يبقى أنه ربما قصد أنه السيد. هو وحد بين السيد وبين المقصود، أراحك من هذا الإشكال. إذن كلمة الصمد إذا أطلقت على هؤلاء الرجال لا يقصد بها من لا جوف له، وإذا قصد بها السيد فالسيد هو الذي يقصد. ماذا يبقى من المعاني؟ الذي لا يطعم. هذا أيضا غير مقصود، لأن هؤلاء رجال يطعمون. ثم إن هذا الشاعر لا يقصد من مدح هؤلاء الرجال أن يقول إنهم لا يأكلون، هو يقصد أن هؤلاء يقصدون لدفع الملمات، يريد أن يمدحهم بهذا، لا يريد أن يمدحهم بأنهم لا يأكلون أو بأنهم لا جوف لهم. فإذا هذان البيتان من الشعر يدلان على أن الصمد بمعنى الذي يقصد في قضاء الحوائج، لأن يعني ببرهان السبر والتقسيم نقرر كلام هذا اللغوي. يقول: كلمة الصمد تدور بين معان ثلاثة: إما الذي لا يطعم، أو الذي لا جوف له، أو السيد الذي يقصد. وإذا انتفى اثنان تعين الثالث، هذا محصل استدلاله. وقال ورقة ابن نوفل: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير، فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن أبيتم فقولوا دونه حدد، سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له رب البرية، فرد واحد صمد. إذن هذا البيت من ورقة ابن نوفل أيضا لا يقصد به الصمد بمعنى الذي لا يطعم، ولا يقصد به الصمد بمعنى الذي لا جوف له. نقول له يا ابن الأنباري، ومن أين علمت أن ورقة ابن نوفل لا يقصد هذين المعنيين؟ بالنسبة للبيتين الأولين، لأن الصمد مدح لرجال من الناس، نجزم أن الشاعر لا يقصد الذي لا جوف له، ولكن هذا البيت مدح لله سبحانه. من أين عرفت أن الشاعر أن ورقة بن نوفل لا يقصد الذي لا جوف له؟ لعله يقصد الذي لا جوف له. من أين عرفت أن ورقة بن نوفل لا يقصد الذي لا يطعم؟ لعله يقصد الذي لا يطعم. إذا ما وجه دلالة هذا الشعر؟ بالنسبة للبيتين الأولين نحن تكلفنا تقرير دلالة البيتين على المعنى الذي ادعاه. وفي ديوان الأدب للفارابي، توفي سنة 350، والصمد السيد الذي يصمد له في الحوائج. في تهذيب اللغة للأزهري فقط، هذا هو المعنى الوحيد الذي ذكره الفارابي في ديوان الأدب. إذن هذا يقوي، نحن قلنا يرجح من كتب اللغة هذا المعنى، هذا يقوي أن هذا هو المعنى الذي رجحه علماء اللغة، أن بعضهم ذكر هذا المعنى واكتفى ولم يذكر غيره. في تهذيب اللغة للأزهري، توفي 370، الصمد من أسماء الله عز وجل جل وعز. وروى الأعمش عن أبي وائل أنه قال الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، السيد الذي قد انتهى سؤدده. أظن أن العبارة أريد بها غير ما تدل عليه، انتهى سؤدده يعني لا سؤدد له بعد ذلك، مثل أن تقول انتهى مجدهم يعني لا مجد لهم بعد ذلك، هذا غير مقصود. المقصود انتهى إليه السؤدد، أن السيادة تنتهي إليه لا سيادة فوق سيادته، ولكن العبارة لم تكن موفقة. فرح الأزهري بأنه اصطاد خطأ على الأعمش على أبي وائل. وروى الأعمش عن أبي وائل أنه قال الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، انتهى يعني تناهى، يقول ذهب من غير أن يتناهى، لعل هذا مقصوده. قلت الأزهري، أما الله تبارك وتعالى فلا نهاية لسؤدده، أنت مخطئ، لأن سؤدده غير محدود. وقال أبو عبد الرحمن السلني الصمد الذي يصمد إليه، الذي يصمد إليه الأمر فلا يقضى دونه، وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد. وقال الحسن الصمد الدائم، وقال ميسرة المصمت. هذا أيضا من الأقوال التي نؤكد على نقلها، لأننا قلنا إن الشيخ الكليني رحمه الله والشيخ الطوسي رحمه الله من علمائنا تعرض لهذا القول وفنداه، إذن يهمنا أن نثبت أنه يوجد من يقول بهذا القول. وقال أبو إسحاق الصمد الذي ينتهي إليه السؤدد. كلمة أبو وائل المقصود بها، نجزم أن المقصود بها هذا المعنى الذي ينتهي إليه السؤدد، لكن لم يكن موفقا في تأدية المعنى فاصطاد عليه الأزهري هذا الخطأ وجرمه به، إلى أن قال: وقيل الصمد الذي صمد إليه كل شيء، أي الذي خلق كل الأشياء، خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء، وكلها دال على واحد، وكلها دال على وحدانيته. وقيل الصمد الدائم الباقي بعد فناء خلقه، وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عز وجل، يعني حتى المصمت الممتلئ والعياذ بالله، يجوز أن يكون المصمت عند الأزهري وصفا لله سبحانه. تجسيم أم ليس بتجسيم؟ هذا تجسيم، وأي شيء يكون التجسيم أكثر من أن يكون عز وجل مصمتا، أي جسما ممتلئا ذا أجزاء متضاغطة متراصة. هل التجسيم لا يكون إلا بالقرون؟ ليس التجسيم شيء وراء هذا. وفي المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد توفي 385، الصمد الذي أصمدت إليه الأمور فلا تقضى دونه، وهو المطاع في قومه الرفيع من كل شيء. وقيل المصمت الذي ليس بأجوف، والذي يعني وقيل الذي لا يجوع ولا يعطش في الحرب، في الصحاح تاج اللغة هو صحاح العربية للجوهري توفي 393، صمد الصمد المكان المرتفع الغليظ، والمصمت هنا نعم لا يوجد خطأ في الطبع، والمصمد لغة في المصمت، وهو الذي لا جوف له، وصمده يصمده صمدا أي قصده، والصمد السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج. نختم بكلمة للعسكري توفي 395 في الفروق اللغوية، قال: الفرق بين السيد والصمد، هذا تفريق يعنينا، لأن من المعاني التي ذكرت للصمد، وهو معنى قلنا بعض علماء اللغة ادعى الإجماع عليه، بعض علماء اللغة لم يذكر سواه، وهو الذي رجحه الكليني وغيره من علمائنا، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الصمد والسيد. العسكري في الفروق اللغوية ذكر فرقا، قال: الفرق بين السيد والصمد أن السيد المالك لتدبير السواد، ثم دخل في معنى السواد ما هو، يعني لماذا يسمون في التعبير الحديث يسمونهم الجماهير، لماذا يسمون الجماهير السواد؟ قال: لأنهم من بعيد يرون قطعة سوداء لتدبير السواد، وهو الجمع، وسمي سوادا لأن مجتمعه سواد إذا رؤي من بعيد، يعني هذا بين قوسين بالتعبير الحديث، هذا خروج عن الغرض. ومنه يقال للسواد الأعظم، ويقال لهم الدهماء لذلك، والدهمة السواد. طيب أغلق القوس. نرجع إلى الفرق بين السيد والصمد، وقولنا الصمد يقتضي السيد. إذن ما هو المالك لتدبير السواد؟ هذا معنى السيد. الصمد ما هو؟ قال وقولنا الصمد يقتضي القوة على الأمور. السيد هو المالك للتدبير، الصمد يقتضي القوة على التدبير. وأصله من الصمد أو الصمد، وهو الأرض الصلبة، إلى أن قال ويجوز أن يقال إنه يقتضي غير. لعله، لماذا غير؟ أراد أن يبدي فارقا ثانيا. لعل السبب، لعل، نحن لا نجزم ما الذي كان يدور في خاطره، لعل السبب هو أن الذي ذكره ليس بفارق. ارجعوا إلى تعريفه للسيد وتعريفه للصمد. السيد المالك لتدبير السواد، والصمد القوي على الأمور. هذا نتيجة التعريف، المالك للتدبير القوي على الأمور. الأمور ما هي؟ أليست الأمور هي التدبير؟ الملكية ألا تقتضي القوة؟ فإذن الذي ذكرته توحيد بين المعنيين. لعله لأجل هذا أراد أن يبدي فرقا ثانيا غير الذي ذكره أولا. ويجوز أن يقال إنه يقتضي قصد الناس إليه في الحوائج، من قولك صمدت صمده، أي قصدت قصده. وكيف كان؟ عرفنا الفارق أم لم نعرف الفارق؟ وكيف كان؟ لعله أيضا غير راض بهذا التفريق، ولكن هذا التفريق قلنا هو التفريق القوي الذي تقتضيه كلمات اللغويين التي نقلناها إلى الآن إلى كلامه هذا، لأنهم يرجحون أن معنى الصمد المقصود في الحوائج. المقصود في الحوائج إذا كان مقصودا في الحوائج كلها، طبيعة الأمور تقتضي أن يكون هو السيد الذي يقصد في الحوائج كلها، هو السيد. فكلمة السيد جاءت ليس من جهة أن السيد دخيل في مفهوم الصمد، الصمد هو المقصود. نحن دخلنا في تحقيق المعنى قبل أن نكمل، نترك الحديث في تحقيق المعنى. إذن إلى الآن الصمد بحسب ترجيح كلام اللغويين هو المقصود في قضاء الحوائج. إذن هذا التفريق تفريق جيد. لماذا يقول وكيف كان؟ يشعر بأنه غير مقتنع بهذا الفارق. السيد يقابل العبد، السيد يعني المالك في مقابل العبد يعني المملوك، الصمد يعني المقصود. فرق بين من حيث المفهوم بين المالك وبين المقصود، فرق جلي. على أي حال لم يكن مقتنع، لا بأس. كيف كان؟ فإنه يعني الصمد أبلغ من السيد. نحن لا نقبل هذا، الصمد ليس أبلغ من السيد. السيد لها محل تستعمل فيه، والصمد لها محل تستعمل فيه. قولك هذا أبلغ من هذا مثل قولك الرحمن أبلغ من الرزاق، هذا ليس صحيحا. مثل قولك الرحيم أبلغ من شديد العقاب، ليس صحيحا. لكل مقام مقال. تارة يكون المتكلم بصدد بيان السيادة يستخدم كلمة سيد، تارة يكون في مقام بيان المقصودية إذا صحت العبارة أنه يقصد فيقول الصمد. فإذن يختلف المقام. ولولا اختلاف البلاغة من حيث اختلاف المقام والمقصود لكان القرآن كله كلمة الصمد الصمد الصمد، لما اختلفت عبارة. فإذا لأن المقام يقتضي اختلافا في اللفظ لابد من مراعاة اختلاف المقام في اختلاف اللفظ. قال لعل مقصوده، يعني باعتبار أنه من المتضلعين في علم اللغة لابد أن نذكر له توجيها لكلامه، لعل مقصوده أن كلمة الصمد تدل على السيد وزيادة. الصمد تدل على السيد وزيادة. لم؟ لأن الذي يقصد في الحوائج كلها لابد أن يكون سيدا، فإذا تفهم السيادة بنحو الإشمام من كلمة الصمد، بنحو الإشمام يعني بتعبير عرفي، وأما بتعبير المناطق يقولون بنحو اللزوم، من لوازم أن يكون مقصودا في الحوائج كلها أن يكون سيدا. فإذا كلمة صمد يقصد، توجيه لعبارته، يقصد أن كلمة صمد تدل على كلمة سيد وزيادة. ألا ترى أنه يقال لمن يسود عشيرته سيد، ولا يقال له صمد حتى يعظم شأنه، فيكون المقصود دون غيره، ولهذا يقال سيد صمد ولم يسمع صمد سيد. هذا أيضا، هذا الكلام يوافق التوجيه الذي ذكرناه من أنه يقصد أن الصمد أخص من السيد، فإن الصمد هو السيد الموصوف بصفة خاصة، وهذه الصفة هي أنه يقصد لقضاء الحاجات. وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين.